وكذلك بالنسبة للديمقراطية، فالديمقراطية أسلوب من أساليب الحكم ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من ابتكار مفكر فرنسي اسمه جان لوك، وقد أخذت به الدول الكافرة في زماننا هذا، وفيه بعض المزايا التي هي خير من الاستبداد الموجود في زماننا هذا، لكن ليس معنى ذلك أنه موافق للشرع وأنه الأفضل أو نحو ذلك. ومع ذلك فإن أصل تشريعه إذا شرعه الإنسان طائعا غير مكره، وهو قادر على أن يأخذ بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الشورى، فعدل عن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم إلى أسلوب جان لوك، فإنه كافر بهذا. أما إن فعل ذلك مكرها أو جاهلا أو يظنه هو نفس الشرع أو فسر له على أنه الشرع، فإنه غير كافر كفرا مخرجا من الملة ولا يكفر بهذا، لكن يلزم أن يبين له أن هذا ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو الشورى، وأن هذا جاء به جان لوك ولا يلتبس مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للجرأة على تكفير المسلمين في مثل هذه الأمور لا بد من التوقف فيها، وقد ذكرنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسامح والتعامل مع الناس، وفيه دروس كثيرة. والتكفير له 7 شروط لا يحل التكفير بدونها. الشرط الأول أن لا يكون الإنسان مكرها، فإن كان مكرها فإنه لا يكفر على ما قال أو فعل، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشرط الثاني أن لا يكون جاهلا، فإن كان جاهلا بما ليس معلوما من الدين بالضرورة فإنه معذور بجهله، لقول الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، ولم يقل إنكم قوم تكفرون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ذات أنواط فقالوا: لو جعلت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم: والذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومع ذلك لم يكفر أحدا منهم. الشرط الثالث أن لا يكون الإنسان متأولا، معناه اجتهد في طلب الحق فأخطأ. إذا كان الإنسان اجتهد في طلب الحق فأخطأ فإنه معذور في خطئه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم وأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. الشرط الرابع القصد، فإن كان الإنسان غير قاصد للكفر وإنما غلط فيه بلسانه فقط، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم، تكون معه راحلته بفلاة من الأرض وعليها زاده وشرابه فتنفر منه فيتبعها حتى إذا أيقن على الهلاك ذهب إلى شجرة وقال: لعلي أموت عندها، فبينما هو كذلك إذا براحلته عنده فأمسك بخطامها وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يغلط من الفرح. فهذا معذور في غلطه ولا يؤاخذه الله بذلك. الخامس أن يكون غير مغطى العقل، فإن كان ذاهب العقل فهو معذور في وقت ذهاب عقله، وذلك مثل قصة الرجل الذي قال لأولاده: إذا أنا مت فأحرقوا جسمي ثم اجعلوا رمادي نصفين فذروا نصفه في البحر ونصفه في البر، فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قال: هذا يشك في قدرة الله. فلما مات دعاه الله فقام بشرا سويا فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. غفر الله له لأن خشية الله غلبت على عقله فغطت عليه حتى شك في قدرة الله، فغفر الله له كل ذنوبه، لم يغفر له هذه المسألة وحدها، لما غفر له كل ذنوبه. الشرط السادس أن تقام عليه الحجة، فإذا لم تقم الحجة على الإنسان وإنما كان مرتكبا لتقليد أو أمر شائع بين الناس فإن ذلك لا يؤاخذ به، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله. فقد كانوا يقولون هذا وكان من أمور الجاهلية التي تعودوا عليها ولم يقصدوا بها تعظيم اللات ولا العزى، وكان عمر بن الخطاب يحلف بأبيه ولم يقصد بذلك تعظيمه، وإنما كان هذا مما تعود عليه في الجاهلية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يحلف بالله وأن لا يحلف بأبيه. كذلك فإن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إقامة الحجة. الشرط السابع الثبوت، فإذا لم يثبت على الإنسان الكفر، أنكره أو لم تقم عليه بينة به أو تراجع عنه، فإنه لا يكفر به. لأن الثبوت لا بد منه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ما شهدنا إلا بما علمنا أمان في الغيب حافظين. هذا يقول: هل تمكن الصلاة مع إمام بعيد ولكن نسمع صوته من الصلاة بالمساجد البعيدة؟ إذا كانت تيار الكهرباء مأمون التقطع، وكان صوت الإمام مسموعا في كل تكبيرات في الرفع والخفض، فإنه يجوز للنساء الاقتداء به من البيوت، وكذلك للزمنة والمرضى الذين لا يستطيعون الخروج. وأما إن كان التيار غير مأمون قد ينقطع، أو كان المسجد ليس فيه ميكروفون أسفل فيسمع التكبير إذا قام الإمام وإذا ركع، ولا يسمع إذا سجد وإذا رفع من السجود، فهذا لا يقتدى به فيه. إذا قطع التيار وكان مأمونا من قبل، فإن الإنسان ينفصل عن الإمام بنيته ويكمل صلاته، ولو عاد التيار فقد اختلف هل يعود إلى الإمام مرة أخرى أو لا يعود إليه، والراجح إن شاء الله أنه لا يعود إليه، يستمر على صلاته. نعم، لا في الجمعة لا يجوز الابتعاد عن المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف في الطرقات، لأن الجمعة لا بد أن تكون داخل المسجد أو الطرق المتصلة به إن ضاق واتصلت الصفوف. والنساء إذا قصدنا المسجد للصلاة به يصلين في المكان المخصص للنساء. وأما إن كان الإنسان في بيته فلا يقتدي بصوت الإمام، إنما يسمع الخطبة فقط ولا يقتدي بصلاته. نعم، في الجمعة بالنسبة أمام المسجد محل خلاف التقدم على الإمام هل تبطل به الصلاة أم لا. فمذهب جمهور العلماء أن التقدم على الإمام لا يجوز، وعند الحنابلة أنه إذا تقدم عليه الإنسان بقدر رجله فقط بطلت صلاته. وعند المالكية يكره التقدم على الإمام فقط كراهة شديدة، ولكنه تصح الصلاة معه. فإن وجد الإنسان مكانا غير متقدم على الإمام شرع له قطعا أن يصلي فيه، وإن لم يجد إلا مكانا متقدما على الإمام، فإن كان الإنسان معذورا لا يجد مكانا آخر فيسامح بالصلاة فيه، لكن الأفضل له أن يبحث عن مكان آخر. هل يجوز أن يقول الرجل لأخيه يا كافر وسبب ذلك أنه استغاث بغير الله؟ الجواب لا، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 8 أحاديث صحيحة أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكفير المسلم كقتله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قال الرجل لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكفير والجراءة عليه. فالإنسان الذي يستغيث بغير الله تعالى إن كان جاهلا أو كان سائرا على عادة كما ذكرنا من قبل فهو معذور، يعلم يعلمه الإنسان لكن لا يكفره. وإن علم من حاله أنه قد قامت عليه الحجة وتعلم ولكنه أصر على الشرك وهو يعلم أنه شرك بالله، حينئذ يعلم أن التكفير حكم قضائي يحتاج إلى إثبات، إلى عدلين يشهدان عليه عند القاضي، وليس كل الناس يصلحون القضاء. رجل تزوج امرأة ولم يبني بها وهو مكث معها كثيرا، هل يكون أبناؤه محارما لها وبناتها هي أيضا محارما له لأبنائه ما أبنه؟ أما الدخول فهو شرط لتحريم الربائب لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وليس شرطا لتحريم الأمهات، بل مجرد نكاح البنات يحرم الأمهات مطلقا حتى لو لم يدخل. وأما نكاح الأمهات فلا يحرم البنات إلا إذا دخل بهن، لأن الله شرط ذلك في القرآن. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، والمحرمية إنما تنتشر بحصول الحرمة الدائمة. فإذا تزوج الإنسان بامرأة عقد عليها فإنها أصبحت محرمة على كل من له عليه ولادة ممن يليه ثم ممن يليهم، فأولاده وأولاد أولاده وأولاد بناته أصبحت هذه المرأة محرمة عليهم أجمعين لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولكن بناتها هي إذا لم يدخل هو بها تحل له منهن أي واحدة شاء يتزوجها له هو. وأما أولاده هو فليسوا محارم لبناتها هي، والعكس أيضا فليس أولادها محارم لبناته هو.
عن الأجنبية الذي يفعله البعض، وهل هو من الكبائر المتوعد عليها بالعذاب أم لا؟ الجواب، يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر آية الضمائر. وهذا أمر صريح من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بغض الأبصار عما حرم عليهم، وأمر صريح كذلك للمؤمنات بغض الأبصار. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات كذلك بستر ما أوجب عليهن ستره. والكبائر هي ما حرمه الله بكتابه وتوعد عليه بنار أو بلعنة أو رتب عليه حدا في الدنيا. ولذلك فإن نظر الأجنبية بقصد الشهوة من هذه الكبائر ولا يحل للإنسان استباحته ولا الاقتراب منه، بل إن الاقتراب منه سبيل للزنا، وقد حرم الله الاقتراب من الزنا ولم ينهى عنه بذاته، بل حرم من الاقتراب منه أصلا كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. وإن النظر داع إليه، ولذلك قال أحمد شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فهو درجة من درجات السلم. هذا السؤال: هل يجوز للخطيب الإهداء لخطيبته، وهل لذلك أثر عن السلف الصالح؟ الجواب أن الإهداء إذا كان في غير ريبة فهو سنة، فقد أخرج مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وإن مما يدعو إلى التحابب بين الناس ويوطد العلاقات بينهم الإهداء وبذل المال، والهدية إنما يراد بها ذلك. فإذا كان الإنسان يريد أن يتزوج امرأة فأهدى إليها بقصد توطيد المحبة وإبقاء العلاقة، فلا حرج في هذا إذا كان في غير ريبة ولم يتوصل به إلى الحرام، فإن الخطيبة أجنبية حتى يعقد الإنسان عليها. هذا السؤال: ما معنى كلام في آخر حديث لمسلم وهم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا؟ هذا الحديث حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، وهو حديث طويل، وقد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الجنة ووصف أهل النار، وبيّن أن من أهل النار كل ضعيف مستضعف الذين هم فيكم تبعا، أي الذين هم فيكم، هذا الخبر هو فيكم، وتبع الحال معناه أن وجودهم فيكم إنما هو بالتبع، فمعناه أنهم لا يذهبون إلى المساجد ولا إلى أماكن العمل والإنتاج، وإنما يخلفون إلى بيوت الناس فيعيشون على حساب الآخرين. ولذلك فإن الشارع قد نهى عن إدخال هؤلاء البيوت، ففسر أهل العلم هؤلاء بالمتخنفين، وفسره طائفة منهم بالذين يأكلون في البيوت من المتطفلين من غير إذن أهلها. وكلا التفسيرين صحيح، بل قد يجتمعان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء في آخر هذا الحديث: وإن الرجل لا يرعى على الحي يريد وليدتهم، يريد وليدتهم أي يزاني وليدتهم وهي أمتهم، فهذا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال عن الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. من خرجه؟ الجواب أنه أخرجه أحمد في المسند، والبزار في مسنده، وأبو نعيم في الحلية، والطبراني كذلك في الكبير. هذا السؤال: قول الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هل هي النفخة الأولى أو قبل طلوع الشمس من مغربها أو بعد البعث؟ الجواب أن زلزلة الساعة إنما هي بتشقق السماوات وتبدل الأرض غير الأرض، عندما تطوى السماء وتطوى الأرض وتبدل غير الأرض، فهذه هي زلزلة الساعة التي يسمعها جميع الناس وقد فشروا إلى الساهرة ونادى فيهم المنادي هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. السؤال الآخر عن أن خليل رحمه الله نص على السرقة من المتاجر والباعة في الأسواق, أن السرقة من المتاجر والباعة في الأسواق يترتب عليها القطع, ونص أيضا أن المحل المأذون فيه لا قطع فيه كبيت القاضي, فهل من سرق من هذه المتاجر نهارا في أوقات البيع نصابا تقطع يده أم لا؟ الجواب أن شروط القطع في السرقة 11 شرطا, فمن هذه الشروط الحرز, معناه أن يكون المال محرزا, معناه في حرز مثله. فإذا كان المكان عاما متاحا للناس جميعا وليس فيه حرز داخلي داخل المكان, كمن سرق من فراش المسجد في النهار والمسجد مفتوح لكل الناس, فهذا لا قطع فيه لكنه فيه تعزير, والتعزير يصل إلى السجن والجلد وغير ذلك. وأما الأسواق المفتوحة للناس بالتجارة فالسرقة منها في النهار أرى أنها من حرز مثلها, وبالأخص أن المتاجر في العادة يكون لها عمال يراعون البضائع ويرعونها, فلذلك هي محرزة بحرز مثلها. فإذا سرق منها الإنسان نهارا نصابا فإنه يقطع بسبب ذلك. سمعتكم قلتم في حلقة إن نصاب الذهب 84 غراما, وقلتم في يوم عرفة 86 غراما, ووجدت في كتاب مؤلفه من ليبيا بأنه 85 غراما, فما الصحيح من هذا؟ الجواب أن الفرق دقيق في مثل هذا, وذلك أن الموازين موازين الذهب في العهد النبوي لم تكن بهذه الدقة التي في زماننا هذا, فقد تجدد اليوم من الدقة في الوزن الشيء الكثير, بحيث أصبح بالإمكان وزن لمعاني الحجر الكريم. مثلا أصبح الآن الأحجار الكريمة مثل الماس وغيره يمكن أن يوزن لمعانها, مجرد اللمعان يمكن وزنه, فكيف بغير ذلك؟ وهذه الدقة المتناهية لم تكن موجودة, ولذلك فالدنانير والدراهم الموجودة من العهد النبوي إلى زماننا هذا, وكذلك من الأصول الإسلامية التي بعد ذلك كالدنانير الأموية دنانير عبد الملك بن مروان, والدنانير المحمدية العباسية الموجودة إلى الآن في المتاحف والموجودة في أماكن مختلفة من العالم, أوزانها متفاوتة والفارق بينها ضئيل, لكن أقل ما قيل في ذلك 84, وأكثر ما قيل في ذلك 86, والحد الفاصل بين الأمرين من باب الورع. فينبغي للإنسان أن يحتاط وأن يأخذ بأقل ما قيل في مثل هذا, فهذا حق الله الذي لا ينبغي للإنسان أن يخادع فيه. يقول: وبحثت عن ثمن قدر ذلك من العملة فوجدته 121,800 بعد أن سمعت في محاضرتين إنه 220,000, فما الصواب في ذلك؟ الجواب أن أسعار الذهب كذلك متقلبة, وقد ضرب سعر الذهب في الأسواق في العام الماضي فتراجع تراجعا لم يعهده في السنوات الماضية, فطيلة 33 سنة الماضية كانت أسعار الذهب إما مزدادة أو ثابتة, وأول تراجع معهود ملحوظ في هذا القرن هو ما حصل في العام الماضي. ولذلك فأنا إنما تكلمت عن السعر العالمي لأونصة الذهب في أسواق المال, وأسواق المال هي السوق الذي في طوكيو والسوق الذي في نيويورك والسوق الذي في لندن, وهذه التي يقوم فيها أسعار الذهب يوميا, بل خلال الثواني يظهر المؤشر بالزيادة والنقص, والعبرة فيه العبرة بالسعر وقت إغلاق السوق في كل يوم, والسوق لها أوقات تغلق فيها معروفة, كل سوق لها أوقات تغلق فيها, وهذا وقت الإغلاق هو الذي يعتبر فيه أسعار العملات وأسعار الذهب وأسعار الأسهم وغير ذلك. فلذلك إنما اعتمدت على هذا ولم اعتمد على السعر لدى الصناع التقليديين الذين يصنعون, لأن هذه لا تعتبر سوقا أصلا, فالسوق المحلية لا يمكن أن تعتبر سوقا لضعالة ما يباع فيها وقلته, ولأن الذين يبيعون فيها لا يتابعون في الغالب أسعار الذهب الدولية. لكن بالإمكان أن يكون البنك المركزي مثلا متابعا لأسعار الذهب يوميا, وكان اللازم بل من الواجبات المتعينة على البنك المركزي أن يصدر نشرة بأسعار الذهب ليعرف الناس بها زكاة أموالهم, وأن يهتم البنك المركزي بشأن الزكاة فيخرج للناس قيمة ذلك من العملة المحلية, وبالأخص أن العملة أيضا في تدن مضطرد مع الأسف. هذا السؤال عن قدر أحاديث البخاري بدون تكرار, عن المرفوع من هذا المسند والمعلق. الجواب أن العلماء قديما عدوا أحاديث البخاري بالمكرر فوجدوا الأحاديث التي في الصحيح 12,000 في الأصل بالمكرر و7,000 بدون المكرر. هذا الذي ذكره عدد كبير من العلماء منهم ابن بطال وابن التيني وابن المنير والكرماني والعيني والحافظ بن حجر وغيرهم. والإحصاء الدقيق الذي عمله محمد فؤاد عبد الباقي في نسخته المطبوعة وصلت فيها أحاديث الصحيح إلى 7,335 حديثا تقريبا، لكنه في كثير من الأحيان يرقم الحديث دون الرجوع إلى القول الذي اعتمده البخاري في تجزئة الحديث. وذلك أن أهل الحديث اختلفوا فيما يطلق عليه وحدة الحديث ومهرد الحديث على ثلاثة أقوال. أنتم تعرفون أن مهرد القرآن هو الآية، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إنما يختلفون في تجزئة الآية. مثلا هل صراط الذين أنعمت عليهم آية أو غير آية، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية أو غير آية، هل ألف لام ميم آية أو غير آية، وهكذا. هذا محل خلاف في عدد الآيات لا في أن مهرد القرآن هو الآية، أما مهرد الحديث فمحل خلافه. والخلاف فيه على ثلاثة أقوال لدى أهل الحديث. القول الأول أن ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد فهو حديث، سواء تناول معنى واحدا أو كثيرا من المعاني، وسواء رواه راو واحد أو أكثر. القول الثاني أن الحديث ما رواه الراوي في سياق واحد، سواء سمعه في مجلس واحد أو عدة مجالس. القول الثالث أن الحديث هو ما تعلق بأمر واحد من ناحية المضمون، إذا كان المتن يتعلق بحكم واحد فهذا الحديث، كل قطعة منه تتعلق بمعنى فهي حديث. ويتضح الخلاف بالمثال. أخرج البخاري الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هل هذا حديث واحد أو ثلاثة أحاديث؟ إذا قلنا إن الحديث ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، فنحن لا ندري هل معاوية سمع هذه الجملة الثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد أو لا. إذا قلنا إن الحديث هو ما حدث به الراوي في سياق واحد فهذا حديث واحد، لأن معاوية حدث به في سياق واحد وحدث عنه الراوي عنه، وهكذا. إذا قلنا إن الحديث هو ما تناول معنى واحدا فهذا ثلاثة أحاديث: حديث يتعلق بالعلم، وحديث يتعلق بالفرق بين صفات الله وصفات عباده، وحديث يتعلق بعصمة هذه الأمة وبقاء الطائفة المنصورة فيها. كذلك حديث جابر في حجة الوداع الذي أخرجه مسلم في الصحيح، وهو حديث طويل تناول شهرا من سفر النبي صلى الله عليه وسلم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا مدة الحجة، هل هو حديث واحد أو لا؟ قطعا نتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله في مجلس واحد، فإذا لا يمكن أن يكون حديثا بهذا المعنى. لكن جابرا حدث به في سياق واحد حين سأله محمد بن علي عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه به. وكذلك لا يتناول حكما واحدا، بل فيه أحكام كثيرة كخطب النبي صلى الله عليه وسلم التي كل خطبة منها تتناول أحكاما متعددة. ومثل ذلك أحاديث أخرى تتنوع معانيها. والذي أخذ به البخاري رحمه الله أن الحديث هو ما كان من طريق صحابي واحد فسيق بإسناد واحد. ولهذا فإن البخاري رحمه الله يرى من مذهبه جواز اختصار الحديث حتى من الوسط، وجواز تحديث بطرف من أطراف الحديث دون بقيته. ولذلك يعقد أبوابا في الصحيح فيورد في باب الحديث الذي الطرف الذي يناسب ذلك الباب من الحديث ويحذف بقيته، ويورد ذلك الطرف في مكان آخر، بل قد يأتي بذلك على صورة التعمية كما أتى به في كتاب العلم في باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد، أخرج فيها حديث مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة هي مثل المؤمن لا يتحات ورقها، فأخبروني ما هي، فضرب الناس في شجر البوادي فوقع في وهلي أنها النخلة، ولكني رأيت من هو أكبر مني قد سكت فسكت، فلما ضربوا في شجر البوادي قالوا: يا رسول الله أخبرنا ما هي، فقال: هي النخلة، قال ابن عمر فأخبرت عمر بذلك فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. فهذا الحديث تابه البخاري ولا يعرف من لم يعرف صنيع البخاري لا يعرف وجه كان البخاري به في باب قول المحدث أخبرنا وحدثنا وأنبأنا واحد. لكن إذا رجع إلى باب آخر من الصحيح وهو باب طرح الإمام المسألة على القوم ليمتحنهم فيجد فيه أن البخاري يأتي بهذا الحديث فيأتي برواية أخرى فيها فحدثوني ما هي، فأتى مرة حدثوني ما هي ومرة أخبروني ما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من لا يعرف صنيع البخاري لا يفهم هذا. ولذلك افتتح صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات وأتى به على الوجه الذي تعرفونه وقد حدثتكم به من هذا الوجه، وهو ما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود قال حدثنا يحويه بن عبد الودود حدثنا محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن الإمام السباعي عن شيخ الشيوخ بن بولفارل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم البلخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن إيس السجدي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد بن الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الجربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فحذف البخاري من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لكنه أتى بها في حديث آخر في باب آخر من صحيحه. ففي الإسناد السابق إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلذلك قد وقع محمد فؤاد عبد الباقي في ترقيمه لصحيح البخاري وفي ترقيمه لصحيح مسلم إلى بعض الأخطاء في الترقيم، فمثلا عندما أتى البخاري في بدء الوحي بما قال فيه حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء إلى آخر الحديث الطويل. قال بعده البخاري وعن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي بمكة إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني في غار حراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني. فهذا الحديث حديث آخر بإسناد مختلف، فالحديث الأول من حديث عائشة والحديث الثاني من حديث جابر بن عبد الله، لكن البخاري يحدث بالحديث الأول عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب، وبالحديث الثاني كذلك عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب، لكن ابن شهاب حدث بالحديث الأول عن عروة بن الزبير عن عائشة وبالحديث الثاني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، فهما حديثان فلذلك يستحقان أن يرقم كل واحد منهما بترقيم مستقل. وقد فعل ذلك محمد فؤاد رحمه الله إلا أنه في مثل هذا النوع غلط في موضع آخر وبالأخص في الحديث الذي يرويه صحابيان فيستحق رقمين كحديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى في السلم إلى الأنباط الذي أخرجه البخاري في السلم من صحيحه، فهذا حديثان لأنه تعدد فيه الصحابي وما تعدد فيه الصحابي فهو حديثان، فكان اللازم أن يرقم بترقيمين منفصلين. ومثل ذلك ما حصل لمحمد فؤاد رحمه الله في ترقيمه لصحيح مسلم فقد وقع في أخطاء من هذا القبيل. هذا السؤال كذلك عن اللؤلؤ والمرجان لمحمد فؤاد عبد الباقي تضيفونه إليه ما بقي عليه من المتفق عليه. السؤال غير واضح، لكن إذا كان المقصود أن محمد فؤاد رحمه الله لم يستوعب ما اتفق عليه الشيخان، فإنما استوعب شرطه هو، الشرط الذي شرطه إذا اتفق الشيخان على أصل حديثه واتفق في بعض ألفاظه فإنه يورد اللفظ المتفق عليه، وكذلك فيورد الأصل الذي اتفق عليه الشيخان من الحديث، ولم يشترط أن كل حديث له أصله في الصحيحين يورده هو. ولذلك تجدون الفرق بين عمله وبين عمل الشيخ محمد حبيب الله بن معياذ رحمه الله، فإن محمد حبيب الله رحمه الله أراد أن يأتي بأصل الحديث حتى لا اختلفت روايته بين الشيخين، فتارة يأتي بلفظ البخاري وتارة يأتي بلفظ مسلم، وقد سقط عليه أحاديث قليلة مما اتفق عليه، وهي 5 أحاديث استدركها محمد فؤاد. هنا أما شراح مسلم جميعهم لم يأتوا بما يكفي من المازرية حتى السنوسي، هذا لعله يقصد به شرح الحديث السابق. ونعم لا شك أن الحديث السابق في بعض شراح الصحيح لم يفوا فيه بما يكفي، لكن بعض الذين شرحوا الحديث منهم أيضا تعرضوا لزيادات فيه، ومن ذلك ما ذكره القاضي عياض، فينبغي للسائل أن يرجع إليه. هذا السؤال عن حديث لا يصل بوجه الله إلا الجنة، هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا الحديث كذلك من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، هذا أخرجه أبو داود أيضا بإسناد صحيح. فيقول ما معناه، وهل يدخل فيه من يدخل امتحانات المعهد لكي يعلم الناس ولكي ينال راتبا مع ذلك؟ الجواب لا، أن المقصود النية الأصلية التي حملت الإنسان على العمل، ولذلك قال ابن عيينة طلبنا العلم أن يكون لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فإذا كان الإنسان يطلب بالعلم أن يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينسلك في ثمرة أتباعه والمتعلمين لما جاء به، وأن يعمل بما تعلمه وأن يعلمه ويريد بذلك أجر الله، ثم طلب خيرا بعد ذلك، فلا جناح عليكم أن تبتغوا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فحينئذ لا جناح في مثل هذا، فهو مثل من يخرج إلى الحج ويريد مع ذلك التجارة. هذا سؤال، ما حكم رجل له بنت عم وقد تزوجت عدة مرات فخطبها فاستجابت له فدعا رجلين أمامها فذهبا إلى رجل ثالث وعقدا نكاحا، وعندما أراد أن يتم زواجه بها سمع بها بهذا أهله وقالوا لا يمكن ذلك إنها أكبر منه سنا، وعندما كلموا ولده في الموضوع وواجهوه ليتخلى عنها امتنع لهم من ذلك، فاتخذوا وسيلة وقالوا إنها أخت له من الرضاع، أي وقالوا إنه أرضعته امرأة يظنون أنها أرضعت المرأة، وقالت المرأة إنها أرضعت الشخص، والمرأة معروفة بعدم الصدق في الحديث. الجواب أن الرضاعة لا يثبت بهذا، وبالأخص مع الشبهة والتهمة، وقد قيل إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن الحارث في مرأة غير متهمة، وبالأخص أن قول عقبة فارقتها فنكحت رجلا غيري يقتضي أن النكاح صحيح، لأن الطلاق لا يكون إلا من نكاح صحيح. ومع ذلك فقد أخذ الحنابلة بظواهر قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فرأوا أن حديث عقبة بن الحارث دليل على ثبوت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة، وخالفهم الجمهور في هذا، فلم يقل أحد ممن سوى الحنابلة بثبوت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة، إنما قالوا ثبوته بشهادة امرأتين أو عدل وامرأة أو 4. من الأدلة التي تدل على تحريم الغناء والموسيقى ضعيفة، وأن المحرم منه هو ما فيه كلام بذيء، أما ما لم يكن فيه ذلك فليس بمحرم، بل قد يكون يسبب الخشية، مع أنه ورد أنه يسبب النفاق. بالنسبة للنصوص الواردة في تحريم الغناء، منها قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ومنها ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره كذلك بإسناد على شرط البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستحلن قوم من هذه الأمة أو في آخر هذه الأمة الخمر والثرى والمعاسف يمسخون قردة وخنازير. ولا يكون هذا إلا على أساس كبيرة من الكبائر. ولذلك فلا يمكن تضعيف الأدلة التي يستدل بها على تحريم المعازف. نعم لا شك أن تحريم المعازف ورد فيه عدد كبير من الأحاديث الضعيفة، ورد ابن حزم منها في المحلى 21 حديثا ضعيفا، لكن لا يقتضي ذلك تضعيف بقيتها، بل إذا كان الأمر فيه 21 حديثا ضعيفا مما ينجبر ومما يقبل الجبر على الأقل، لأن بعض الأحاديث إنما طعن فيها ابن حزم من جهة أن فيه إسنادها ابن شعبان مثلا، عبد الملك بن شعبان، وعبد الملك من أئمة المالكية ومن علماء الحديث، ولم يصمه أحد بالكذب قبل ابن حزم، وابن حزم بينه وبين ابن شعبان خلاف مذهبي أصلا، أقصد ليس ابن شعبان، ابن حبيب أقصد، عبد الملك بن حبيب بينه وبين ابن حزم عداء مذهبي، فلذلك لا يسمع قوله فيه. ولذلك أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب ترجمة لعبد الملك بن حبيب تمييزا، فليس هو من رجال الكتب الستة، وإنما أورد ترجمته تمييزا، فقال فيها: وقد وصمه أبو محمد بن حزم بالكذب ولم يتجرأ به أحد عليه غيره. وقد نوى ذلك الشيخ محمد سالم أبو، فقال: ابن حبيب قد رمى بالكذب أبو محمد بن حزم وأبي، إذ لم يكن من قبله من يجتري به عليه، قاله ابن حجر. فلذلك لا ينبغي للسياق وراء ابن حزم في تضعيف كل الأحاديث، لأن القاعدة لدى المحدثين أن الضعيف الذي ينجبر إذا تعدد مخرجه فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، والحسن لغيره حجة في الأحكام، وبالأخص أن الأحاديث الأخرى الصحيحة والآية وكلام السلف الثابت عن الصحابة الذي لا يمكن أن يختلف فيه اثنان في تفسير ابن مسعود حيث أقسم ثلاثة أيمان على أن آية لقمان إنما نزلت في المعازف، وصح ذلك عنه ولا يختلف اثنان في تصحيحه إليه. فمثل هذا النوع من الأمور التي تضعيفها طعن في حديد بارد، ولا ينبغي الاشتغال به لطلبة العلم. هذا سؤال: من وقع في نفاق محقق وذنوب عظيمة وابتلي بمتابعة الأفلام الخليعة التي أورثته قسوة شديدة في القلب، فلم يعد ينتفع بموعظة ولا يخشع في صلاة، فكثيرا ما يحاول الإقلاع فلا يستطيع، فبماذا ينصح؟ الجواب أن هذا هو الموضوع الأهم من موضوعات المحاضرة، فعلى من وجد في نفسه صفة مما كنا نذكره من أوصاف النفاق، أو مما قرئ يقرأ في كتاب الله، أو من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين، أن يبادر إلى العلاج. وعلى من لم يجد ذلك أن يبادر كذلك للتفحص، فقد أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أشهدك بالله الذي لا إله إلا هو، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وأخرج البخاري كذلك عن ابن عون أنه كان يقول: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فلذلك على المؤمن أن يتفحص نفسه ويبحث عن صفات النفاق فيه أصلا، فإن وجدها بادر إلى العلاج قبل أن يسخط الله عليه وقبل أن يطبع عليه بطابع النفاق. وعلاجها إنما هو باللجأ إلى الله والتوبة والخروج من أوصاف النفاق التي يجدها الإنسان. هذا السؤال: عن حكم أخذ المرأة من شعرها. الجواب أن ذلك إذا كان لزينة من غير قصد التشبه بالرجال ولا بالكافرات فلا حرج فيه، فقد أخرج مسلم في الصحيح في كتاب الحيض أن أمهات المؤمنين كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، والوفرة هي جمة الرجل، فلذلك يمكن الائتساء بأمهات المؤمنين في مثل هذا، ولا حرج فيه إذا قصد به الزينة. أما إذا كان بقصد التشبه بالرجال أو للتشبه بالكافرات، أو كان مثلة وقبيحا لدى الناس، فحينئذ يكون محرما لغيره. هذا السؤال: عن حكم الضالة بالتفصيل، فقد تكون وسيلة علم لأحد الطلاب، كان يراجع هذا المسجد كدفتر. الجواب أن الضالة أنواع، منها ضالة الحيوان، وقد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين أنه سئل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال: ما لك وما لها، إن معها سقاءها وحذاءها، تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، ونهى عن التعرض لها، وكانت في أيام عثمان آذالا مؤبلة. وسئل عن ضالة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب، والمقصود بذلك إذا كانت بأرض فلات فكانت بفيفاء لا يعرف صاحبها ويخشى عليها من السباع. وأما ضالة غير الحيوان كالنقود ونحوه فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها في قوله عرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن أتى صاحبها يوما من الدهر فأعطه إياها، وإن لم يأتي فشأنك بها، وفي رواية فاستمتع بها. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعريف الضالة سنة، ثم بعد ذلك إذا لم يأتي صاحبها فليستمتع بها الإنسان الذي وجدها. ومعنى الاستمتاع بها أن ينتفع بها لا بنية التملك، فإذا أتى صاحبها يوما من الدهر وعرفها فليعطه إياها حتى لو تجاوزت السنة أو السنوات. وكتب العلم ليست مثل غيرها من الضالة، فإذا وجد الإنسان دفترا أو كتابا فيحل له الانتفاع به ودراسة ما فيه، بل قد أجاز مالك قراءة كتب العلم من غير إذن أهلها لأنه لا يحل له المنع، وإذا كان الأمر كذلك لم يحل له المنع جاز الانتفاع بها دون إذنهم. ومحل هذا إذا لم يضر الإنسان بها ولم يعطلها عن مصلحة صاحبها، فإن كان صاحبها سيقرأها فهو أولى بها، وكذلك إن كان سيبيعها أو ينتفع بها بأي نوع من المنافع، وكذلك إن كان في قراءتك لها تلف لها أو تعريض لها للضياع أو لأيدي السراق أو نحو ذلك فلا يحل لك أخذها حينئذ، وإنما يجوز أخذها إذا لم تؤدي بها إلى ضياع ولا تلف وكنت أنت تستفيد منها. وهذان القيدان لا بد من ذكرهما في قول الناظم وكتب الفقه أجاز مالك نظرها بغير إذن المالك، وكتب العلم أجاز مالك نظرها بغير إذن المالك. محل هذا إذا لم يكن هو سيستفيد منها في فائدة دينية أو دنيوية، ولم يكن في ذلك تعريضا للضياع لأنها مال معصوم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه، ولذلك لا يحل تعريضها للتلف. وما يفعله بعض الطلاب من شق بعض الأوراق من وسط الكتب أو من أخذها وإخراجها من المكتبة حتى تضيع، أو من شق غلافها حتى لا تتميز ولا تعرف، هذا النوع من المحرمات التي يجب أن يتوبوا إلى الله منها وأن لا يعودوا لمثلها. هذا السؤال عن إذا كان الشخص فاتت عليه مراحل من الجهل لا يدري ماذا يصنع بصلاته، وأراد أن يقضي تلك الصلوات مع كل فرض فرضا، فهل عليه ذلك أم لا؟ الجواب أن الإنسان إذا لم يعرف أنه ترك صلاة ولكنه كان مقصرا فيما مضى من عمره، ولكنه كان يصلي تارة في غير وقتها وتارة بالتيمم وهو قادر على الوضوء، وتارة ينقرها نقرا، وتارة لا يسوي ظهره في الركوع، وغير ذلك من أنواع التفريط، فلا أرى أن يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله المسيء صلاته لم يأمره بإعادة شيء مما مضى من صلاته، مع أنه قال له ارجع صلي فإنك لم تصل، فلم يجعل ذلك صلاة، ومع هذا لم يأمره بقضاء شيء مما مضى. أما من عرف أنه نسي صلاة بعينها أو تركها، فإن كان تركها تهاونا بها وشكا في وجوبها فإنه بذلك كافر، يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله ولا يلزمه قضاؤها. وإن تركها تكاسلا فقط يعلم وجوبها ولكنه تكاسل عنها، فجمهور أهل العلم أنه يلزمه قضاؤها، وذهب الحنابلة وابن حبيب من المالكية إلى أنه كفر بذلك وأنه لا يلزمه القضاء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم حد ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحمل جمهور أهل العلم هذين الحديثين على أن المقصود بذلك كفر دون كفر، وهو الكفر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، بل يعد به كافرا بين يدي الله مستحقا للعقوبة والنار، لكنه يخرج من النار بإيمانه بعد أن استحقها بمعصيته. هذا السؤال عن صحة حديث من أعطي ولم يأخذ سأل ولم يعطى، هل هذا صحيح أم لا؟ الجواب أني لا أعرف هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعفف حتى مع الإعطاء، ولذلك قال لحكيم بن حزام يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فما أتاك منه من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه وما لم يأتك فلا تطيعه نفسك. فقال حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا. فكان أبو بكر يدعوه إلى نصيبه من بيت المال فيمتنع من أخيه، وكان عمر يدعوه إلى نصيبه من بيت المال فيمتنع من أخيه، فيشهد عليه الشهود أنه أعطاه نصيبه من بيت المال فلم يأخذه. وكذلك ما أخرجه في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة والاستشراف نفس فخذه، وما لم يأتك فلا تطيعه نفسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من عطي من غير مسألة بورك له فيما عطي، ومن سأل لم يبارك له فيما عطي. فلذلك لا يقتضي هذا نهيا عن ترك الإنسان لما عطي، بل إذا علم أنه يترتب على الأخذ مفسدة أو مضرة كان الترك أولى. وقد بين أهل العلم مراتب ذلك، وبينها الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، فذكر الحال الذي ينبغي للإنسان فيه الأخذ، كما إذا كان الإنسان في مظهره غني يلبس ملابس طيبة ومظهره غني فأدى إليه إنسان كسرة أو لقمة فينبغي أن يأخذها أمام الناس، لأن في ذلك تغلبا على شيطانه وعلى حظ نفسه، لأنه إن امتنع من هذا لذلك على كبر فيه، فهو يعالج الكبر هنا بالأخذ أمام الناس. وكذلك قد يكون الترك أولى كمن أعطي مالا يظن أن صاحبه صاحب شبهة أو أن في ماله حرام، أو من أعطي مالا بحضرة الملأ ويمكن أن يمنى عليه أو أن يتعرض لاستنقاص من الناس في ذلك، فهذا الأفضل له أن لا يأخذ، وهكذا. فإذا أحوال ذلك متباينة، من أراد الرجوع إليها فليرجع إلى كتاب إحياء علوم الدين الغزالي رحمه الله في باب الحلال والحرام، فقد بين فيه أنواع الأخذ وأن منها ما يدخل في الكسب وما لا يدخل فيه. هذا السؤال: ما قولكم في من يشكك في السنة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك سيقع في هذه الأمة، فقد أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند من حديث المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلذلك من شكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يشكك في دين الله عز وجل، ويريد بذلك الطعن في القرآن، ولكنه يريد التدرج أمام الناس حتى لا يفتضح أمره وحتى لا يحذره الناس. فإذا سمعتم من يشكك في السنة بالجملة أو يشكك في بعض الصحابة أو في بعض رواة السنة من أهل العلم، فاعلموا أنه من أهل الأهواء الذين يريدون هدم الدين من أصله، وهم الذين حذركم الله من الجلوس إليهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولذلك فإن بعض هؤلاء الذين يشككون في السنة يقعون في الكفر البواحي، كحال أحد رؤساء العربي حين أتى قوما فصلى بهم الظهر ثلاثا وسلم فتشبحوا به أنه بقيت عليه ركعة من الظهر، فأخذ المصحف وقال: أخرجوا لي من هذا المصحف أن الظهر أربع ركعات. فهذا قد كفر كفرا بواحا واضحا حين أنكر المعلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر أن الظهر أربع ركعات وأن العصر أربع ركعات والحضر وأن العشاء أربع وأن المغرب ثلاث وأن الفجر ركعتان فهو كافر كفرا بواحا أكبر مخرجا من الملة. هذا السؤال عن توضيح قول المعبي: يد بخمس مئين عفسدا مدية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ والرد عليه وهو للقاضي البغدادي رحمه الله: صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال في المتبالي. ليس البيت هكذا، وقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الصيانة فافهم حكمة الباري. جواب أن المعري أخذ هنا بمذهب الجبرية المنحرفين في باب القدر، فقال إن اليد إذا سرقت ربع دينار تقطع وهذا نصاب السرقة، وأنها إذا اعتدى عليها إنسان فقطعها فديتها نصف دية الإنسان وهي 500 دينار، فاعترض عن الله سبحانه وتعالى في التشريع هنا، وأجابه القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي بأن اليد لها حالان، حال أمانة وحال خيانة، فحال الأمانة اليد فيها أغلاها الله فمن اعتدى عليها فهي مقابل ذلك نص الدية، وذل الخيانة هو الذي أرخصها فجعلها مقابل 3 دراهم وهي ربع دينار، وهذا النصاب في السرقة. هذا يقول: ماذا تقول في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز تخليده عيدا أم لا؟ الجواب أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة، مسلمها وكافرها أيضا، فالمسلم اهتدى بها وعرفها، والكافر كفر بها، وهذه النعمة مثل نعم الله الأخرى، مثل نعمة رسالته ونعمة إنزال الوحي عليه ونعمة تشريفه ونعمة جعله أفضل الخلق وغير ذلك من النعم التي ميز بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس مولده عيدا، وليست هجرته عيدا، وليس نزول الوحي عليه عيدا، وليس المعراج به عيدا، بل هذه نعم أنعم الله بها على عباده، والنعم إنما تشكر بما يقتضيه الله سبحانه وتعالى من خلقه، ولا يمكن أن تشكر بالابتداع فيها، والابتداع فيها بجعلها أعيادا، فلم يشرع الشارع للناس إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أما ما سوى ذلك فلم يشرعه الشارع الحكيم، ولا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أحكم منه لعباده، وما شرعه وارتضاه لعباده لا يمكن أن يزيدوه ولا أن ينقصوه من عند أنفسهم. فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم تخليد يوم مولده بالصوم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. فيشرع للمؤمنين صوم يوم الاثنين لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفاء بهذه النعمة وشكرا لله عليها، وإحياء لهذا اليوم الذي أنعم الله به علينا هذه النعمة العظيمة، كما أن بني إسرائيل شرع لهم صيام يوم عاشوراء تخليدا بيوم النعمة على موسى حين أنقذه الله من فرعون وجنوده، فكذلك نحن نصوم يوم الاثنين شكرا لله على نعمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم واحتفاء به، لكن لا نحييه بالبدعة ولا نجعله عيدا تشريعا لما لم يأذن به الله، فإن ذلك لم يأذن الله به ولم يشرعه ولا بينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا أحد من الأئمة المجتهدين في الدين من هذه الأمة، وإنما فعل ذلك العبيديون الخبثاء الذين يريدون هدم السنة. واليوم الذي يحتفلون به وهو اليوم 12 من ربيع الأول هو قطعا يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظن بالعبيديين أنهم قصدوا الاحتفال بموته لا بمولده. أما محل يوم مولده فهو محل خلاف بين أهل العلم، هل هو أول يوم من ربيع أو الثاني منه أو 13 أو 12 أو 8، كل ذلك خلاف بين أهل السنة معروف، ولا يمكن حسمه لأنهم لم يكونوا يعرفون وقت مولده أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر هو باليوم الذي ولد فيه، فلذلك لا يمكن أن يعرف مولده إلا عن طريق الوحي، وهو لم يخبرنا إلا بيوم الاثنين فقط، ونحن نعلم أنه في أطواره دائما تصادف الاثنين، فبدء الوحي إليه كان يوم الاثنين، وهجرته خروجه من مكة كان يوم الاثنين، ودخوله المدينة كان يوم الاثنين، وموته كان يوم الاثنين، ومولده كذلك، فهذا فيما يتعلق بأطواره هو. وكذلك شهر ربيع هذا قد اختاره الله له، فهو الذي ولد فيه، وهو الذي بدأ فيه بالرؤية الصالحة ومكث 26 ثم أنزل عليه الوحي في رمضان، وهو الذي هاجر فيه للمدينة، وهو الذي مات فيه أيضا، فلذلك فهذا الشهر أيضا ترتبط به أطوار من أطوار النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر في ربيع الأول، إنما قدم الصحابة تاريخ السنة ببداية السنة العادية لدى العرب فجعلوها من بداية المحرم حتى تكون بداية السنة من الأشهر الحرم، وجعلوها في آخر شهر من الأشهر الحرم، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة عليه. هذا السؤال: هل يجوز لمن أمرته أمه بترك سنة من السنن أو مندوب من المندوبات هل يطيعها في ذلك؟ الجواب: يطيعها في حضرتها بين يديها، ولا يطيعها إذا لم يكن بحضرتها. هذا السؤال: أنا طالب علم وأريد أن أكتب كتابا من الفقه. نعم، المهم أنه إذا أراد أن يستفيد علما فإن استطاع أن يدرس كتابا مؤصلا، أي الفقه مع أدلته، فهذا أولى به وأحوط. وإذا كان الإنسان مبتدئا فمن الكتب النافعة في هذا المجال كتاب مسالك الدلالة من أدلة الرسالة الغماري، وكذلك كتاب ترتيب المسالك للشيخ الشيباني محمد الأحمد وغيرهما من الكتب المؤلفة للمبتدئين التي تجمع بين الأدلة والفروع الفقهية. هذا السؤال: امرأة فتحت شريطا أو قرأت بعض القرآن أمام زوجها فأمرها أن تسكت الشريط لأنه متعب ولا يريد أن يسمع شيئا إنما يريد الهدوء، فماذا تفعل هذه المرأة؟ الجواب أنها يجب عليها أن تطيع زوجها وأن تسكت الشريط أو أن تسكت هي إذا كانت تقرأ، فذلك من التعاون على البر والتقوى ومن الطاعة في المعروف. هذا السؤال: ما هو علاج النفاق وما هي الكيفية التي ينمي الإنسان بها إيمانه؟ الجواب أن علاج النفاق إنما يتم بالرجوع إلى السنة والبعد عن مظاهر النفاق واجتنابها، وأن يجتهد الإنسان كذلك في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، والإكثار من العبادة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن وساوس الشيطان، والحفاظ على الصلاة في الجماعة، والحفاظ على الاقتراب من جماعة أهل الخير دائما، والمنافسة في طرق الخير أيا كانت، وبالصدقة وبالإكثار من التعوذ. فهذه الأمور هي التي يتقى بها كيد الشيطان عموما. هذا السؤال عن سبب نزول قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الجواب أنه ورد في سبب نزول هذه الآية قصة اشتهرت بين كثير من المفسرين بقصة ثعلبة، وهذه القصة لا تصح وليست أسباب النزول كلها صحيحة، بل كثير منها لا يصح من ناحية الصناعة الحديثية. فسبب نزولها كيد المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فما زال ينزل فيهم ومنهم ومنهم حتى قشقشت أمورهم وسميت هذه السورة بالمقشقشة. فهذا سبب النزول الصحيح لهذه الآية وغيرها.